الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. تذكرون بحث القضاء أين أثرنا؟ أن بحث القضاء، القضاء في القضايا الاجتماعية والسياسية أو القضاء في البعد الفردي، هي أين أثرنا ولماذا أثرنا؟ في الرشوة؟ لا لا لا، الرشوة أي من جهة السيرتين، السيرتين أثرنا هم لماذا؟ إثارة السيرتين لأجل في تعريف الاجتهاد.
قلت قاعدة علمية صناعية في علم الكلام للوصول إلى الواقعيات.
اي ربطها بالبحث الاجتهاد والتقليد ما هو؟ ولماذا ربطها بالتين؟ المهم الان نقطة جديدة للبحث غير بحث تعريف الاجتهاد، نقطة جديدة لها ربط بهالبحث، لكن الان اثرته نقطة جديدة في البحث وهي تثار، هل صحيح على أي حال؟ أي نعم لا بأس. البحث الآخر في الاجتهاد والتقليد الذي يثيره الإعلام هو مبحث هل يتصور التجزي في الاجتهاد، الاجتهاد المطلق والاجتهاد بنحو التجزي، هل متصور أم لا؟ طبعا ليصل بهذا البحث اللي الآن أثرنا، يعني أقصد قضية القضاء على نمطين، هل المتجزي هل يمكن التجزي في الاجتهاد ام لا، ام لابد ان يكون الاجتهاد مطلق؟ لغط بين الاعلام كبير في هذا المجال، هل الاجتهاد يتصور على نمطين على قسمين، التجزي والاطلاق. وفي الحقيقه هناك قول ثالث بعد، هل لابد في الاجتهاد من الإطلاق أم يكفي التجزي؟ خب هذا نفس الترديد، أم لابد أيضا من الفقاهة؟ الفقاهة مرتبة فوق، بمعنى قد تكون فوق الإطلاق، فالترديد ليس فقط بين التجزي والإطلاق، بل الترديد أيضا موجود بين التجزي، اجتهاد بنحو التجزي أو الاجتهاد بنحو الإطلاق أو الفقاهة. الفقاهة تبعض ما تبعض سيأتي بحثه. هذا الترديد موجود أو الأخذ والرد موجود بين الأعلام، والخلاف بين الأعلام تارة بلحاظ الموضوع، يعني أصل الاجتهاد بنحو التجزي متصور أم لا، يقع أم لا يقع. هذه بحث مهم، يعني موضوعا قابل التصوير تكوينا الاجتهاد بنحو التجزي أم لا، أم لا يقع الاجتهاد إلا مطلق كما هو القول الآخر. فإذا النزاع بين الاجتهاد بنحو التجزئة والاجتهاد بنحو الإطلاق تارة النزاع موضوعي، إنه هل ممكن الموضوع أم لا، هل ممكن اجتهاد يقع بنحو التجزئة أم أن الاجتهاد تكوينا خارجا لا يقع إلا بنحو مطلق. وتارة هذا النزاع بين الاجتهاد بنحو التجزئة أو الاجتهاد بنحو المطلق لا في المحمول. في المحمول يعني ماذا؟ يعني ما هي آثار الاجتهاد، ما هي آثار الاجتهاد مجتهد سواء اجتهاد مطلق أو مجتهد متجزئ أو أي مكان، آثار الاجتهاد ما هو؟ حجية قوله لنفسه لغيره يصير إفتاء يعني أو تقليد، حجية القضاء الصلاحيات التي تترتب للمجتهد أو على المجتهد أو للمجتهد تترتب له أم لا. فهذا نزاع في المحمول. فالنزاع في الاجتهاد بنحو التجزي أو الاجتهاد بنحو الإطلاق نزاع يعني من حيثيتين، من جهتين، من جهة الوقوع الموضوعي التكويني للتجزي والإطلاق في الاجتهاد، والنزاع من جهة محمولية في الآثار، حجة نفسه يعمل بما يتوصل إليه أم لا، أم ليس حجة آثار. إذن بحث في المحمول بين العلم وقع من حيثيتين من جهتين. طبعا في نقطة، ما الفرق بين اجتهاد التجزي أو الإطلاق أو الفقاهة؟ يعني الفقاهة ما هي فرق عن الاجتهاد؟ إجمالا على أساس تعريف الأقوال الثلاثة، إجمالا قالوا بأن الاجتهاد أصل القدرة. السيد عرف الاجتهاد بنحو الملكة العلمية أو بنحو القدرة، الاجتهاد القدرة على الاستنباط مطلق يعني كل الأبواب أو غالب الأبواب. أي نعم. متجزي يعني بعض الأبواب، مثلا بعض الأبواب متجزي في مقابل مطلق. فالاجتهاد يعني القدرة على الاستنباط، ملكة أو ملكة أو قدرة على الاستنباط، قدرة علمية. بينما الفقاهة لا، هي الممارسة العملية للاستنباط في الأبواب. إذا حصلت عنده ممارسة عملية للاستنباط تلك يقال لها فقاهة قابلة. نعم، أن تصورا أن تشمل النمطين، فقاها بلحاظ بعض الأبواب، فقاها بلحاظ أغلب الأبواب. بالتالي إذن هناك فرق بين الاجتهاد والفقاهة، الاجتهاد القدرة على الاستنباط، والفقاهة يعني قد يكون مجتهد هو مطلق ولكنه ليس فقيها مطلق، لأنه لم يمارس الاستنباط إلا في بعض بعيض المسائل. يمارس يعني يمارس، مو أنه يتصفح الاستنباط. هذه أنواع أن أنماط من الاجتهاد عجيبة غريبة، سنستعرض وتكون عبرة للباحث كيف يبني ويربي نفسه. أحد أساتذتنا الكبار رحمة الله عليه على كل المسؤول عن الاجتهاد قال الاجتهاد مليون درجة وليس الاجتهاد، قال حتى الاجتهاد المطلق، كلامه في الاجتهاد المطلق طبعا، قال الاجتهاد المطلق مليون درجة، مقصوده ذو درجات عجيبة غريبة من جهة القدرة. طبعا في كل علم القدرة في كل علم هي ذات درجات ما شاء الله، مو درجة واحدة. والممارسة هم على أنماط، ثالثا قدرة بلا ممارسة. المقصود الممارسة يطلع على الممارسة، ممارسات الآخرين في الاستنباط، في كل مسألة مسألة، في كل فصل فصل، في كل باب باب، أو هو أيضا يمارس الاستنباط، يحرج نفسه، يزج بنفسه في ورطة عناء الاستنباط، عناء مقدمات الاستنباط التي توجب ضغط الدم والسكر، يعني تؤسس بها جهد جيد. ثالثا تصفح، والتصفح على انواع، والاستنباط على انواع وبنواع وشنواع. ذات عرض واقعنا مع كذا، فالاجتهاد ليس ذو درجة واحدة، درجات جدا الاجتهاد، الفقام درجات، درجات كثيرة. انت تلاحظ الآن دورة استدلالية مثلا كالجواهر ككاشف الوثام كذا، في دورة استدلالية لا يعني مقتضبة، كل الدورة الاستدلالية 8 أجزاء مثلا، دورة فقه كامل 8 أجزاء مثلا، 6 أجزاء بينما صاحب الجواهر 43-44 مجلد. أين من أين؟ خب في فرق يعني. على كل فالمقصود لاحظ الدورات يعني بعضها كل الأبواب الفقهية، بعضها كثير من الدورات الفقهية ليست يتوفر فيها كل الأبواب، مثلا مفتاح الكرامة كتاب عظيم لكن ليس كل الأبواب الفقهية، مستند الشيعة كتاب مهم مبسوطا لكن ليس في كل الأبواب، بعض الأبواب، وكاشف اللثام كتاب جدا عظيم كذا لكن ليس كل الأبواب، كثير من الدورات ليست كاملة، منتهى المطلب كتاب قيم عظيم لعلامة الحل لكن ليس كل الأبواب، وهل مجرفة المبسوط لا، دورة كاملة بقضها وقضيضها مبسوط جدا، اسم على مسمى مبسوط الطوسي رحمة الله عليه استدلالا وبحثا. فالمقصود على اتحال المعتبر مو دورة كاملة بس العبادات، وهل مجرفة مدارك الأحكام لصاحب المدارك سيد محمد العامري حفيد الشهيد الثاني مو دورة كاملة. المقصود على اتحال طفي هذا بسرعة. فالمقصود هذا المطلب وهو أن الدورات الفقهية أيضا ليست على درجة واحدة، دورة درجات، فالاجتهاد المطلق درجات، كل ما أدمن الإنسان صار معتق، صار من معتق صار معتق من نوع جيد، أي كل ما أقلل قلل، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أعطيني العلم كلك كلك، مو قلك ها كلك، أعطيني كلك، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فالمقصود إجمالا إذا الاجتهاد هو القدرة و والفقاهة هي الممارسة في الاستنباط، الممارسة هو يزيج نفسه، هو يورط نفسه، يقول يلا ورط نفسك تقدر تستنتج، ما بي خلل، ما بي نقنقة، غير نقال، يلا هو يورط نفسه الإنسان، قد يقدر يستنبط بعض المقدمات، عنده قدرة استنباط كل المقدمات، أنا مجرد حسب القدرة، قدرة على استنباط بعض أو كل المقدمات أو ممارسة هي على ممارسة بالاستنباط. فإذا هناك فرق بين الاجتهاد وبين الاجتهاد والفقهاء، ثم هناك فرق بين الاجتهاد المتجزي والاجتهاد المطلق. والمفروض من الفات إلى هذا المطلب عن كلمات الإعلام، الاجتهاد المطلق درجات، إذن مو فقط في فرق بين التجزي والمطلق، المطلق درجات، كما أن الفقهاء أيضا درجات، الفقهاء ذات درجات. هذه على كل إجمال في الفرق بين دي العناوين الثلاثة. فيقع الكلام أنه الاجتهاد بنحو التجزي يقع أو لا يقع، تكوينا يقع موضوعا أم لا، بغض النظر عن المحمول، النزاع في المحمول، في الآثار، في الصلاحيات، يقع الاجتهاد بنحو التجزي أم لا يقع. قسم قالوا ممتنع، لا يقع الاجتهاد، عبارة عن هيئة بسيطة نفسانية ممكن تتبعض أو تتجزأ. المهم قالوا بامتناع الوقوع لابد أن يكون دفعة مطلق، ثم يشتد المطلق. نعم هذا صحيح. وهذا ليس فقط في علم العلوم الدينية أو علم الأصول أو علم الفقه أو علم الكلام أو علم التفسير، هذا في كل العلوم حتى العلوم البشرية. يقول هذا طبيب، طبيب هو طبيب لو يتطبب في، طبعا وين كان العرف يجري يقول طبيب، بس هو متطبب وليس طبيب. أي مثلا أو يقال كذا، على كل في كل مجال، مهندس أو يتهندس، في فرق بينهم. تجربة يعني ممارسة، لها بعد واسع كبير في هذا الشيء. أي بالتالي هناك حتى في مجاله، مطلق في مجاله أو متبعض في مجاله قابل للتصريح. جراح، يقول جراح، جراح يعني جراح لكل عملياته أو بعض العمليات، أوكي، عنده قدرة على الجراحة أو لا، واقعا زج في ورطة الجراحة مثلا ممارسة أو مجرة، كهربائي وغيرها وغيرها، تاجر عنده تنظير عن التجارة أو لا، زج في باب التجارة، في باب التجارة في حقل معين في كل حقوله، رجل خبير اقتصادي في أي مجال خبير اقتصادي، في كل أبواب الاقتصاد أو بعضها، عند اطلاع أو عند ممارسة، خبير سياسي، خبير في كل مجالات السياسية أو بعضها، خبير أمني، خبير في كل مجالات الأمنية أو في بعضها، عند اطلاع عن أبواب الأمنية بس ممارسة فقط في باب واحد. ومن هذا القبيل إلى ما شاء الله العلوم كلها هكذا، العلوم والفنون والحرف كلها هكذا، وللممارسة دور وجانب مؤثر. فبعض الأعلام إجمالا يقول بأن وقوعان تكوينان موضوعان التجزي في الاجتهاد غير متصور، هكذا يدعى. لماذا؟ لأن الملكة بسيطة وهيئة نفسانية بسيطة. نعم هذه الهيئة البسيطة هي ذات درجات، أما أنها تتبعض غير قابل للتصوير، ده منتهى دعوة هاي الأعلام، أنه يقول متجزي غير قابل للتصوير. ولكن هذه الوجوه التي يستند إليها لمنع وقوع التجزي في الاجتهاد في غير محله، في غير محله. يعني هناك خلط بين الهيئة العلمية وبين متعلق الهيئة العلمية، أو بين القدرة العلمية وبين متعلق القدرة العلمية. نفس القدرة غير قابلة للتبعيض كهيئة بسيطة صحيح، يعني الهيئة النفسانية ليست أمتار أو أجزاء، كهيئة نفسانية شيء بسيط، ليس مثل العرض يعرض على امتداد مقداري كالصبغ مثلا، يعرض على الجدار فيتبعض بتبعض الجدار مثلا، دي الهيئة النفسانية مو من هذا القبيل، أجزاء مقدارية. هذا الصحيح، الهيئة العلمية قدرة العلمية ليست متبعضة إلى أجزاء مقدارية، هذا صحيح، لكن بلحاظ المتعلق قابل التبعض. يقال هذا عنده قدرة في باب البيع، ما عنده قدرة في أبواب أخرى معاملية، أو قدرة في أبواب المعاملات وليس لديه قدرة في أبواب العبادات، أو قدرة في باب الصلاة لكن قدرة في باب الحج ليست لديه، وهنا مجرد قدرة في باب القضاء. أما الممارسة قابلة للتصوير واجب، ما عنده ممارسة استنباط في باب دون باب آخر، قدرة ما كذا قابل للتصوير. فإذا التبعيض ليس في الهيئة النفسانية العلمية للإجتهاد، هذا صحيح، غير قابل للتبعيض مقداريا أجزاء، لكنها قابلة للتبعيض بالحاضر المتعلق. فإذا أمكن التبعيض بالحاضر المتعلق إذن الإجتهاد بنحو التجزي وبنحو الإطلاق. حتى الإطلاق بالدقة هو مراتب من التجزي قد يقال، لأنه لما يتفاوت الإجتهاد المطلق، القدرة على الإجتهاد المطلق بالدقة، يرجع إلى التجزي في المتعلق، لأن هذا عنده قدرة على كل المسائل، هذا عنده قدرة على جل المسائل أو على جمل من المسائل. هو التفاوت في الإجتهاد المطلق ماذا يعني؟ قدرة المطلقة على الإجتهاد على الاستنباط متفاوتين، ماذا يعني؟ يعني بالتالي في المتعلق في اختلاف في المساحة، في الكيف في اختلاف، وفي الكيف في الكم في اختلاف، والكيف هم يرجع إلى كم بمعنى بالحاضر المتعلق. مثلا تجيب لي فروع معقدة ما يطلع راس فيهم، فروع سهلة يقدر مثلا. هلما جرى في بعض مراحل استنباط عنده قوة، في بعض مراحل استنباط عنده ضعف، بالتالي هو بالتالي هذه نعم بالحاضر المتعلق، بالتالي هناك إذن اختلاف. فإذا بالدقة الاجتهاد المطلق أيضا هو ماذا؟ هو يرجع في المتعلق إلى نوع من التجزي في الاجتهاد المطلق، أيضا يرجع نوع التجزي، لكن التجزي خفي، درجات التجزي بحيث يرى أنه مطلق صح، يعني باعتبار غالب الأبواب عنده قدرة عليها. قد يثار إشكال آخر في نفس الوقوع التكويني للتجزي في الاجتهاد في الموضوع، يعني كموضوع للآثار، يثار ماذا؟ الاجتهاد بنحو التجزي لو فسرناه بأنه عنده قدرة على استنباط النتيجة في بعض المسائل دون بقية المسائل، بعض الأبواب دون بقية الأبواب، هذا قابل للتصور تكوينا. قد يقول قائل إشكال ثاني لا يمكن، لماذا لا يمكن إشكال ثاني؟ ما هو إشكال ثاني؟ يقول هذا القائل أن أحد الأبواب التي يقتدر عليها المتجزي يقتدر على الاجتهاد فيها، أو بعض المسائل التي يقتدر المتجزي على الاجتهاد فيها، هذه المسألة أو هذه بعض المسائل أو هذا الباب أو بعض الأبواب يشترك مع بقية الأبواب في مراحل اجتهاد أم لا؟ طبعا يشترك. يشترك مع بقية الأبواب في القواعد العامة ولا؟ طبعا لا بد يشترك. قواعد عامة الأصولية، قواعد عامة الفقهية، قواعد عامة الاستنباطية، العناصر المشتركة، يشترك أم لا يشترك؟ قطعا يشترك في غالبه. فإذا ما يمكنه أن يستنتج في مسألة واحدة فضلا عن المسائل إلا يطوي هذه العقبة. أي عقبة؟ عقبة القواعد العامة المشتركة في الأصول والقواعد العامة المشتركة في الفقه. صح قد يكون القواعد غير العامة في الأصول، قواعد غير العامة في الفقه، المختصة بالعبادات دون المعاملات، بالمعاملات دون الأحوال الشخصية بالنكاح، المختصة بالكذا دون القضاء، القضاء دون الحدود، الحدود دون الشهادات، هي قابل للتصوير. إذا قواعد أصولية أو قواعد فقهية مختصة بجملة من الأبواب دون جملة أخرى من الأبواب، دون جمل أخرى من الأبواب، التفرقة في هذه القواعد غير الشمولية قابل للتصور. وأما قابل للتصور التفرقة، يعني قدرة عندي على بعض القواعد دون تلك. المقصود في القدرة على القواعد غير الشمولية قابل للتصوير، أما القواعد الشمولية مثل ظهور حجة، مثل خبر واحد هيكل حجية بأي نحو، المدار فيه على السند مطلقة أو المدار فيه على المضمون مطلقة أو على أو هذا بحث عام، تقدم الدليل اجتهادي على الأصل العملي، قاعدة عامة. قاعدة الرفع في الجانب الموضوعي مثلا قاعدة عامة. في القواعد العامة لابد للمجتهد إذا أراد أن يستنبط ولو كان متجزئا لابد أن يطوي هذه العقبة، عقبة القواعد العامة، يهضمها يطويها. أول دخول مكة القديمة عقبة المدنيين، إذا ما يتجاوز عقبة المدنيين المدينة المنورة ما يقدر يدخل مكة، لابد يتجاوز عقبة المدنيين، فهذه عقبة لازم يتجاوزها. إذا تجاوز هذه العقبة إذا هو مجتهد مطلق وليس مجتهد متجزئ. إذا استطاع أو اقتدر على القواعد العامة الأصولية والقواعد العامة الفقهية هو ذو مجتهد مطلق، غاية الأمر الاجتهاد المطلق هو ذو درجات، وهذا هو الذي يقوله أصحاب إنكار أو منع التجزئ في الاجتهاد، يقول المجتهد المطلق درجات، لأن المجتهد والاجتهاد بنحو التجزئ أو بنحو الإطلاق. هذا إشكال شوي للصورة وجيهة. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال، التجزي أنماط وأنواع وأشكال لا تحصى، كما أن الإجتهاد مطلق درجات وأشكال وأنماط لا تحصى، التجزي أيضا أنماط وأشكال وأنواع لا تحصى. كيف؟ يعني هناك أنواع من الذكر، أحد الأعلام الكبار رحمة الله عليه من السادة مشايخنا كان يزيجنا، يعني في يزيجنا في ممارسة الاستنباط وكذا وفلان وجرأة، قلت له شلون بقيت له بقاس وما عليك أن بقيت له ما تقدر، هذا الباب من هذه الحيثية تقدر عليه أقدر عليه، هاي المسألة خطوة واحدة في الاستنباط تقدر عليها أنجزها، وإن لم تستطع تقدر على إنجاز بقيتها، ودونها واحتفظ بها شوي 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 شوي، الحوض أو الإناء يمتلي. أما إذا هناك إما صير طفرة أو لا ما يتحقق. خطوة 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 خطوة. أولا مراحل استنباط متعددة في المسألة واحدة، نفس مسألة واحدة لكي يستنبط المجتهد، هذا الاستنباط في مسألة واحدة بعينها على المشهور ثمان مراحل للاستنباط، مرحلة أولى ثانية ثالثة، يعني يطوي ثمان مراحل يلا يصل إلى الاستنباط النتيجة، معروف هكذا ثمان مراحل ربما سنذكرها إجمالا، أربع منها فقهية أربع منها أصولية مراحل الاستنباط. لنفترض هو ما عنده قدرة على ثمان مراحل، عنده قدرة على مرحلة واحدة، هي مرحلة هي بتجزي الآن، هذا يترتب عليه الآثار لا أم لا يترتب، هذا بحث آخر، ليس الخلط بين النزاع في المحمول في التجزي في الإجتهاد وبين النزاع في الموضوع. كثير من الإشكالات على التجزي في الإجتهاد هي إشكالات في الآثار، آثار هذا التجزي، لنفترض ليس له آثار، ليس له حجية، ليس له صلاحية قضاء، ليس له التصدي في الأمور الولائية يعني تنفيذية، هذا بحث آخر، لا نخلط بين الآثار وبين ماذا، بين أصل وقوع التجزي تكوينا، يقع أم لا يقع، طريق مسدود لا مو مسدود. إذا كان الإجتهاد المطلق كما ذكر هذا العلم العينم رحمة الله عليه مليون درجة، يعني باب أكثر أقل تجزي عن مليون درجة، مليون بمليون مليونين طبعا. فلاحظ في نفس الإجتهاد إذا ما يحرك مفتاح السيارة ويحركها تبقى السيارة جامدة، ما يتعلم لا سياقة ولا يتعلم سياقة الإجتهاد، ما يتعلم لازم يزيج نفسه إلى متى، لازم يزيج شيئا فشيء، يطرد طريق، يورط، يحرج نفسه، يورط نفسه، لا يغش ولا يجمد ولا ييأس ولا يغش ولا يغش غش نفسه، بل يورط نفسه يزيج، وكل تعب البنزين مال المرارة. فالمقصود لاحظ في المسألة الواحدة في الثمان مراحل قد يقدر على مرحلة مرحلتين ثلاث، المهم هذا نوع تجزي، هذا نوع من التجزي. أو يمكن تصور مطلب آخر بعد، ماذا؟ أن يكون ليس بلحظ المراحل الثمان، هو الاستبدال لمثلا خمس مقدمات، مقدمة واحدة منها عند قدرة، بقية ما عند قدرة، افترض يتابع فيها الآخرين الفحول، لكن مقدمة واحدة من المقدمات الخمس عند دقة فيها شكوك، ما المعنى فيها قابل التصوير في مسألة واحدة، هاي في المسألة الواحدة هكذا في تصوير، فكيف يكون المسألة؟ إذن دعوة أن التجزي لا يمكن، هذا هناك لا يمكن أن يطوي العقبة، خلط بين آثار الاجتهاد التجزي وبين نفس التجزي، مو ضروري نلاحظ آثار التجزي، نفس التجزي قابل للتصوير. حتى أن بعضهم قال ربما متجزي متمرس في مقدمة قد يكون إنجازه أقوى من البقية، مع أنه متجزي وما عنده عاجز عن بقية المقدمات، لكن في هاي المقدمة عنده قوة قابل التصوير، لأنه تروى أكثر، تدرب أكثر، تخصص أكثر من القبيل. على كل فإذا قابل للتصوير التجزي إما في مقدمات استدلال المسألة الواحدة من دون أن يطوي القواعد العامة كلها، قاعدة واحدة يعرفها بعض قواعد ما يعرفها، هذا ما يأهل أن يكون مجتهد مطلق. قاعدة واحدة عامة أو قاعدتين أو قاعدة فقهية الباقي من، ثم هذه القاعدة قد بعض مقدماتها هو عنده قدرة على استنتاجها مو كل مقدماته. المهم هذا التجزي ذو عرض عظيم، لما نبحث في موضوعه لآثار ستتضح في نهاية المطاف. من هذه النقطة اليوم اللي دخلنا فيها على مولى الإعلام الاجتهاد بنحو التجزي أو الاجتهاد بنحو الإطلاق أو الفقهاء، دني بحث مهم حتى في الأعلامية لتأثير، في صلاحيات المرجعية لتأثير، مرجعية عليا غير مرجعية عليا، مرجعيات عليا، مرجعية واحدة، مرجع كذا، ولي كل له تأثير على البحث، لأنه بحث نظري تنظيري، ذا له تأثير كبير جدا في تلك المباحث. لذلك تصور هذه الأبحاث مهمة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.